يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يسعدني أن أشارك في هذه الدورة العلمية المباركة بمشيئة الله عز وجل مع ثلة من مشايخنا الأفاضل، بارك الله فيهم وفي جهودهم التي تذكر فتذكر. وقد اختير لي ما جاء من الأحاديث في ليلة القدر من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. أعقب المؤلف رحمه الله تعالى أبواب الصيام بباب ليلة القدر، لأنها أخص، ولأنها ليلة من ليالي شهر الصيام ولعظيم شأنها. وقد اختلف العلماء لما سميت ليلة القدر على قولين: الأول لعظيم قدرها وشرفها لنزول القرآن جملة فيها. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني وهو التقدير، سميت بذلك لأن الله تبارك وتعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أرزاق وآجال وغيرها. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير هنا تقدير سنوي، وهو داخل في التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وقيل سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها. وقيل سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر. وقيل لأن الله عز وجل ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقيل لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق. وقد نوه الله جل وعلا بشرف هذه الليلة وعظيم شأنها، فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام فيه تفخيم لشأنها، فقدرها خارج عن دائرة دراية الخلق، لا يدريها أحد منهم ولا يدريها إلا علام الغيوب. ليلة القدر خير من ألف شهر. قال كثير من المفسرين أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، واختار هذا الفراء والزجاج، وذلك لأن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من الخير والنفع. فلما جعل الله جل وعلا الخير الكثير في هذه الليلة كانت خيرا من ألف شهر، ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وأما الروح الذي جاء ذكره في الآية فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل هم ضرب من الملائكة وهي ليلة السلام، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال مجاهد: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى، فهي ليلة لا شر فيها حتى مطلع الفجر، فهي ليلة عظيمة البركات كثيرة الخيرات، فهي ليلة كلها غنائم وأرباح، ومن حرم بركات وخيرات هذه الليلة فهو محروم عياذا بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فكن على حذر يا عبد الله أن تكون من المحرومين من خير هذه الليلة المباركة، فطوبى لمن عرف قدرها وأدرك عظيم فضلها، فإنها والله لنعمة كبرى. فشمر يا عبد الله عن ساعد الجد، واحرص على تحريها والتشوق إلى بلوغها، واجتهد فيها بطاعة الله جل وعلا والتقرب إليه عز وجل بالأعمال الصالحة من قيام ومن تلاوة للقرآن ومن ذكر للرحمن ودعاء وتضرع لله عز وجل. وما أحوجنا إلى الدعاء، والعالم يمر بهذه الجائحة الخطيرة التي ما تركت صغيرا ولا كبيرا، فما أحوجنا إلى الدعاء. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ وفي رواية: ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث ببيان مسألة مهمة، وهي مسألة متى نتحرى ليلة القدر. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، في السبع الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. شرح الكلمات: أروا فعل ماضي مبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، ولا يقال هذا في حق الله عز وجل لأنه تعالى هو أعرف المعارف. أروا أراهم غيرهم، أراهم الله عز وجل هذه الرؤية، رأوها في المنام في السبع الأواخر من رمضان. تواطأت أي توافقت واتفقت، وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ صاحبه. رؤياكم، قال عياض: كذا جاء بإفراد الرؤيا، والمراد مرائيكم، لأنها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس. وقال ابن التين: كذا رؤيا بتوحيد الرؤيا، وهو جائز لأنها مصدر. قال وأفصح من رؤاكم جمع رؤيا، ليكون جمعا في مقابلة جمع. في السبع الأواخر أي في السبع الأواخر من العشر من رمضان. متحريه، التحري هو طلب الشيء بالنظر فيما يرجو به إصابة الحق. شرح الحديث: يخبر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من الصحابة رضي الله عنهم أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام إكراما لهم، وذلك لشدة اعتنائهم بليلة القدر وتعظيمهم لها. رأوها في السبع الأواخر، ما حددوا ليلة بعينها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت واتفقت. ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم: من كان حريصا على إدراكها أن يتحراها في السبع الأواخر. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى يكرم بعض عباده المؤمنين فيريه في منامه ما ينفعه. الفائدة الثانية دلالة على عظم الرؤية الصالحة والعمل بها إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع. يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. الفائدة الثالثة حرص الصحابة رضوان الله عليهم وشدة اهتمامهم لمعرفة ليلة القدر في أي ليلة هي. الفائدة الرابعة أن ليلة القدر هي في رمضان قطعا. الفائدة الخامسة يؤخذ من هذا الحديث أن السبع الأواخر من العشر الأخيرة من رمضان هي أرجى ما يكون لليلة القدر. ذهب الجمهور إلى أنها في رمضان، واختلفوا في مظنتها، فقيل هي ليلة 21، وقيل هي ليلة 23، وقيل تكون ليلة 25، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وقيل إنها تكون ليلة 27. فعن زر قال: سألت أبي بن كعب، قلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقيم الحول يسب ليلة القدر. قال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27، وكان رضي الله عنه يحرف ولا يستثني أنها ليلة 27. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا. ثم ذكر هذه الأقوال، ثم قال: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. شرح الكلمات: تحروا، التحري هو طلب الشيء بالنظر فيما يرجو به إصابة الحق، والمعنى هنا اطلبوا ليلة القدر بالعمل الصالح والقيام فيها في الوتر من العشر، وهو ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من العشر الأواخر، أي البواقي من رمضان، وتبدأ من ليلة 21. شرح الحديث: تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحري ليلة القدر، والأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو أمر إرشاد لطلب مصادفة ليلة القدر، وذلك بالعمل الصالح والقيام فيها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. فوائد الحديث: الفائدة الأولى فيه دلالة على طلب ليلة القدر من ليالي الوتر من العشر مع دلالته على ترجيح انحصارها فيه. الفائدة الثانية فيه الإرشاد بما فيه خير. الثالثة عدم اختصاص ليلة القدر بالسبع الأواخر. الفائدة الرابعة إن أوتار العشر أرجى من أشفاعها. الفائدة الخامسة فضل ليلة القدر. الفائدة السادسة لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم عن استغلال جميع هذه الليالي، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا الليل كله. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت الليلة ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. شرح الكلمات: الاعتكاف هو الاحتباس واللزوم للشيء، ومنه قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي محبوسا. وفي الشرع هو لزوم المسجد للعبادة على وجه خاص، قوله كان يعتكف كان تدل على استمرار ذلك عدة أعوام. في العاشر أوسط كان الأولى أن يقول الوسطى، والأوسط وصف للعشر بمجموعه، ومجيئه بلسان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يدل على جواز ذلك في اللغة، فهم أهلها والقرآن نزل بلغتهم. أنسيتها أو نسيتها شك من الراوي، هل أنساه غيره إياها أو نسيها هو من غير واسطة. ومنهم من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد فهو بمعنى أنسيتها، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم أنسي علم تعيينها في تلك السنة، والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم. فالتمسوها أي اطلبوها في العشر أواخر من رمضان في كل وتر. فوقف المسجد يقال وقف، يكف وقفا ووقوفا إذا قطر، ووقف الدمع بمعنى قطر. فوقف المسجد أي قطر الماء من سقفه، لأن سقفه كان مذللا بالجريد والخوص الملبد بالطين. قوله على جبهته، الجبهة هي أعلى الوجه، وفي رواية أرنبته وهي طرف الأنف من الأعلى. قوله أثر الماء والطين أي مختلطا مع بعضه. شرح الحديث، يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الوسطى من شهر رمضان طلبا لليلة القدر وتحريها لمصادفتها، لأنه يظن أنها في تلك العشر، فاعتكف عاما كعادته حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه، علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر. وهذا لما أخبره جبريل عليه السلام بذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقال لأصحابه من اعتكف معي في العشر الوسطى فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت في المنام هذه الليلة وأنسيتها، وقد رأيتني فيها في المنام أسد في ماء وطين. فهذه الرؤيا حق، ورؤيا الأنبياء حق، لأنها وحي من الله جل وعلا. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا كهيئة العريش، عموده من جذوع النخل وسقفه من جريدها. فوقف المسجد من أثر المطر، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبحة 21 في ماء وطين، فانصرف من صلاته وعلى جبهته أثر الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قذعة فأمطرنا، وصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. فوائد الحديث، الفائدة الأولى مشروعية الاعتكاف وتأكده في رمضان بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الفائدة الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدراك ليلة القدر، وأن أهم مقاصده في تحري ليلة القدر بالتفرغ للعمل الصالح. الفائدة الثالثة قوله من رمضان، فيه استعمال رمضان بدون شهر وهذا الأصح بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الرابعة أن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقص عليه في ذلك، لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه، وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة، أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة، لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرها. الفائدة الخامسة أن من الرؤيا ما يقع مطابقا للواقع. الفائدة السادسة تقديم الخطبة على التعليم، وتقريب البعيد في الطاعة، وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليها. الفائدة السابعة جواز السجود في الطين وترك مسح الوجه منه. الفائدة الثامنة تواضعه صلى الله عليه وسلم في سجوده على الماء والطين. الفائدة التاسعة صفة مسجده صلى الله عليه وسلم في زمانه، كان سقفه من جريد النخل وعموده من جذوع النخل، فعمارة المساجد ليس بالتشييد ولا بالزخرفة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد نهى عن تشييدها وزخرفتها، فهذا من عمل أهل الكتاب، وإنما عمارتها أن تكون بطاعة الله عز وجل. الفائدة العاشرة في قوله: على وجه أثر الماء والطين من صبح 21، فيه دلالة على من قال أن ليلة القدر هي ليلة 21، لأنه كالصريح في أنها ليلة 21، لكن نقول لو لم يرد في النصوص إلا هذا لقلنا هي ليلة 21، لكن ورد في الأحاديث الأخرى: التمسوها في السبع الأواخر، والسبع الأواخر ليس منها ليلة 21. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بعد شرحنا للأحاديث التي جاءت في ليلة القدر من كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد بينا معانيها وما اشتملت عليه من فوائد عظيمة وجليلة، فعلينا أن نعمل بها. فليلة القدر هي من أعظم الليالي، فهي ليلة عظيمة البركات كثيرة الخيرات، كلها غنائم وأرباح، ومن حرم بركات وخيرات هذه الليلة فهو المحروم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا على المسلم أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان، وأن يجتهد في قيامها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيى الليل كله. فلهذا علينا أن نجتهد في طاعة الله جل وعلا، خاصة في هذه الليالي المباركات من ليالي رمضان. لا يخفى عليكم أخوتي في الله ما يمر به العالم من وباء كورونا، هذا الوباء الذي لا يرحم صغيرا ولا كبيرا. نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين خصوصا، وعن العالم عموما. رمضان هذا العام ليس كغيره من الرمضانات التي مضت، لأننا سنصوم في البيوت وسنصلي في البيوت، وهذا عذر شرعي. البعض يحزن وييأس ويقنط، لماذا لا نصلي في المساجد؟ الذي منعنا من المساجد هو هذا الوباء الفتاك، وهذه إرادة الله جل وعلا فوق كل إرادة، كل شيء بقضاء وقدر وكل مقدور فما عنه مفر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا لم نتمكن من الطاعة في المساجد فعلينا أن نؤديها في البيوت. وكورونا لا تمنعنا من الصلاة ولا تمنعنا من الصيام ولا تمنعنا من تلاوة القرآن ولا من ذكر الرحمن جل وعلا، وخاصة في هذا العام عندنا متسع من الوقت، فعلينا أن نغتنمه، لا نترك هذه الأيام وهذه الأوقات تمر سبهلة لا دون جدوى ودون منفعة، فعلينا أن نغتنم هذه الأوقات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيجتهد الإنسان في هذا، في هذه الأوقات، في طاعة الله جل وعلا من تلاوة القرآن ومن ذكر الرحمن ومن مدارسة العلم وغيرها من العبادات والطاعات. نسمع اليوم من يقول لا تصوم رمضان ممن لا علم له ولا فقه له، بل أقول ولا دين له، لا تصوم رمضان. لماذا؟ بسبب كورونا. حتى منهم من أفتى للمسلمين بمجرد الخوف من كورونا يجعلك تفطر في رمضان، لا تصوم. وهذا كلام خطير، هذا لا يقول به إلا مجنون لا عقل له. الرخصة للمريض نزلت قبل 14 قرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الحكم قبل كورونا وبعد كورونا. إذا كان الإنسان مريضا جاز له الفطر. والمرض نوعان، مرض يرجى برؤه فهذا عليه القضاء، أما المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ملازما لصاحبه طوال حياته فهذا جاز له الفطر أيضا ولا قضاء عليه، إنما عليه الإطعام في كل يوم أفطر فيه. هذا المرض المزمن، إنسان عنده سكر، عنده مرض الكلى، أمراض مزمنة لا يستطيع أن يصوم، جاز له الفطر. وكذلك الحامل، وكذلك المرضعة، وكذلك الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، كل هؤلاء جاز لهم الفطر ولا قضاء عليهم، إنما عليهم الإطعام. هذا الحكم قبل كورونا وبعد كورونا. أما أن نعمم هذا الحكم على الجميع حتى على الأصحاء نقول لهم لا تصوموا رمضان، من يقول بهذا القول؟ والله المستعان. إخوتي في الله، إن العبادة سبب من أسباب رفع هذا البلاء وهذا الوباء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد لما قال له أوصني يا رسول الله، قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، فهي سبب لكل خير. فلنكثر من الدعاء والتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام وبتلاوة القرآن، وأن نلجأ إلى الله جل وعلا لأننا في شدة، والله جل وعلا قادر على أن يرفع عنا هذا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.